أم لننظر فيها قولك لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهج بمثل ما تكلم بها سيد قطب رحمه الله ووضع النقاط على الحروف إلى آخر ما قلت؟ لا تعلم أحد تكلم على المنهج من سيد قطب؟ لا رسول الله ولا الصحابة ولا أئمة الإسلام أحمد بن حنبل وإخوانه ولا ابن تيمية وأمثاله ولا علماء العصر الحاضر؟ لا تعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهاج مثل هذا الرجل الجاهل الذي شحن كتبه بالضلالات وجمع فيها كل ما هب ودب من ضلالات الأقدمين والمتأخرين، من ضلالات الهنادك وضلالات النصارى وضلالات الفلاسفة وضلالات الصوفية وضلالات الجهمية وضلالات المعتزلة، وهذا موجود أكيد في كتب سيد قطب، وقد بينت ذلك فيما كتبته ولم تبين شيئا أنت فيما كتبت. فأنا كتبت 4 كتب تبين ما عند سيد قطب من الضلالات التي ذكرتها سابقا، ومنها الرفض ومنها الطعن في نبي كريم من دون الأدب موسى عليه الصلاة والسلام، وبينت ذلك بالنقول الصحيحة من كتبه الموثقة وبردها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت رغم تردادك لقاعدة تصحح ولا نجرح لم تصحح شيئا مما ضل به سيد قطب وشحن به كتبه. أين النصيحة يا عدنان؟ أفي تردادك لهذه القاعدة وهي في حد ذاتها باطلة ولو فرضنا صحتها، فهل أنت طبقتها؟ أهذا من تصحيحك يا عدنان أن تشهد هذه الشهادة لسيد قطب وهي قولك لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهاج مثل ما تكلم سيد قطب رحمه الله ووضع النقاط على الحروف؟ نعم، وصفات الجماعة، وصف الجماعة المسلمة في كتبه بأنها كافرة، فهل تؤيده على هذا الوصف؟ ومن آخر ما قاله في كتابه معالم الطريق تكلم على المجتمعات النصرانية والشيوعية والهندية وقال بأنها جاهلية وذكر أسباب وقوعها في الجاهلية، وهذا نؤيده فيه. ثم تحدث عن الجماعات الإسلامية كما المسلمة فقال، ويدخل بهذا الإطار يعني إطار جاهلي يعني الذي يشارك فيه اليهود والنصارى والشيوعيين والهنادك، ويذكر في هذا الإطار الجماعات التي تزعم لنفسها بأنها مسلمة، لا لأن عندها فساد في العقيدة ولا لأنها تتقرب بالشعائر التعبدية إلى غير الله، ولكن لأنها أعطت الحكام حق التشريع فكفروا، لأنهم أعطوا الحكام حق التشريع وكفر الحكام لأنهم يشرعون في دين الله، أو كما قال سيد قطب، وهذا في معارك الطريق. فأنت تؤيد هذا الوصف يا عدنان، وأنت تؤيده في هذا، في أن واقع المجتمعات التي كفرها بالحاكمية وبرأها من الوقوع في شيء من الضلال في العقائد وفي الشعائر. إن سيد قطب في كلام هذا لا يرى ما يفعله القبوريون والروافض وغيرهم من الجماعات التي تسمى بالإسلامية، لا يرى أفاعيلها حول الأولياء وحول غلو في أهل البيت وحول دعاء الأموات والذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم، لا يرى أنها تنافي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله التي قال عنها قال عنها معنونا لهذه الأوصاف للجماعات معنوا بلا إله إلا الله منهج حياته. ثم وصف المجتمعات التي سبق ذكرها بما فيها المجتمعات الإسلامية ولم يرى شيئا من أفعالها ينافي لا إله إلا الله إلا طاعتها للحكام. إلا طاعتها الحكام. أما تقربها للقبور بالنذور والدعاء والاستغاثة والذبح والغلو واعتقاد أنه يعلم الغيب ويصرف الكون، فلا يرى أن هذه تخدش في الألوهية ولا تخدش في الربوبية. أتوافقه على هذا يا عدنان؟ هذا معارف الطريق. ولماذا أعلموني؟ بلغني أنك تسميه كتاب ثوبة سيد قطب وتشيد به كثيرا، ونقلت بعض العبارات وشبهته بابن تيمية وابن القيم، وذكرت أنه عاد المنهج السلفي بهذا الكتاب، وهو ليس كذلك، ولا يمثل المنهج السلفي من قريب ولا من بعيد، بل هو يحيل إلى ما كتبه في هذا الكتاب. فأحال للرجل الجزائري الذي أتاه يستجد به استغفر الله العظيم يطلب منه كتابا أو شيئا يرد به على الشيوعيين، فأحال في كتاب لماذا أعدموني إلى كتاب العدالة الاجتماعية التي قرر فيها ما يؤيد الشيوعية، بل هي أم الشيوعية وهي الاشتراكية. وفي هذا الكتاب تكفير للمجتمعات الإسلامية، وفي هذا الكتاب طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني هذه الأمور الثلاثة في كتابه العدالة الذي أحال عليه في كتاب لماذا أعدموني. فهل هو يرتقي بهذا الكتاب إلى مرتبة ابن القيم وابن تيمية؟ ولا أدري لماذا لم تشبهه بأحمد بن حنبل وابن تيمية؟ ألأن أحمد بن حنبل يرد على الروافض والجهمية، وابن تيمية كذلك، وخصص كتابا فرد على الروافض، أم لشيء آخر؟ لا أدري لماذا لم تشبهه بهذين وبأمثالهما. إن تمثيلك وتشبيهك ابن القيم وابن عبد الوهاب وزعمك أنه شبههما في الاهتمام بالمنهج السلفي، هذا ظلم يا عدنان، وهذا غلو يا عدنان، وفي إهانة للمنهج السلفي، وفي إهانة لهذين الشيخين، رجلان يحاربان الروافض ويحاربان الرغب ويحاربان التجاهم ويحاربان مذهب الخوارج ويحاربان الضلال والبدع التي انغمس في أعماقها سيد قطب. فكيف تستجيب أيها السلفي المدعوم تشبيه هذا الرجل الضال الذي وقع في كثير من الضلالات الكبرى ومنها ما ذكرناه من الحلوة والسجود؟ أليس هذا من أقبح وأشنع أنواع الغلو والظلم للمنهج السلفي وأهله والإجحاف بالمنهج السلفي وأهله؟ وكتاب خصائص القرى ومقومات أنا ناقشت شيئا منها في كتابي الحد الفاصل وفي العواصم، ووجدت عنده من الضلالات ما لا يعلمه إلا الله، وسلك منهج الفلاسفة ومسالك الصوفية في حديثه عن العقائد وعما ينسبه إلى الإسلام. أنقل إليكم بعض ما قاله في كتابه خصائص التصور الإسلامي. قال: وإن الفكر البشري ممثلا ابتداء من فكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو فكر الرسل كلهم باعتبار أنهم جميعا أرسلوا بهذا التصور في أصله، لم يشارك في إنشائه، وإنما تلقاه تلقيا ليهتدي به ويهدي، وإن هذه الهداية عطية من الله كذلك يشرح لها الصدور، وإن وظيفة الرسول أي رسول في شأن هذا التصور هي مجرد النقل الدقيق والتبليغ الأمين وعدم خلق الوحي الذي يوحى إليه بأي تفكير بشري أو كما يسميه الله سبحانه بالهوى. ويقول فيه: وهذا التوكيد على مصدر هذا التصور هو الذي يعطيه قيمته الأساسية وقيمته الكبرى، فهو وحده مناط الثقة في أنه التصور المبرأ من النقص، المبرأ من الجهل، المبرأ من الهوى. يريد بذلك أن الأنبياء ليس لهم حق إلا أن يبلغوا ما أنزله الله إليهم فقط دون تدخل ببيان منهم. وبيانهم ولا سيما رسول الله هو السنة المفسرة والمبينة للكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي يطلق عليه مع الأسف التصور ويعتبر هو هذا التصور يعني المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي ليس الأنبياء فيه ليس لهم أي حق إلا تبليغه فقط لا يخلطوه بشيء من كلامهم. وهذا التصور يقول هو وحده مناط الفقه، فهو المبرأ من النقص، المبرأ من الجهل، المبرأ من الهوى، وهو يعرب بالسنة وبيان الأنبياء بأنه من كلام البشر ولا يسلم من الجهل ولا يسلم من الهوى مع الأسف الشديد. أما كتابه الضلال فقد ملأه بفكر الخوارج الغالي فيه وحرف فيه دعوة الأنبياء إلى صراع سياسي وأفسد فيه معنى لا إله إلا الله، فتارة يخلط بين الألوهية والربوبية وأخرى يفسر لا إله إلا الله بأنه لا حاكم لا مهيمن لا مسيطر أي بتفسير الربوبية، وتارة يقول بأن الخلاف بين الأنبياء وأممهم لم يكن في توحيد الألوهية وإنما كان في توحيد الربوبية، وقال فيه بأن الروح أزلية ودندن كثيرا حول تمجيد الروح بكلام يشبه كلام النصارى، وأهان فيه معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي تبلغ المئات إن لم نقل تبلغ الآلاف وألفت في مجلدات، فهو يهون من شأنها ويرى أن المعجزة الوحيدة هي القرآن فقط. هذا في الضلال، ويقول عن الضلال عن القرآن بأنه من صنعة الله تبارك وتعالى وأنه مصنوع، يريد أنه مخلوق، وأكد ذلك في كتابي أضواء على عكس سيطر وكتاب الثاني الحد الفاصل، وسقت الأدلة من كلام السيد قطب أنه ينكر أن الله يتكلم، وفضل نفسه يقول عن تكليم الله لموسى إنه لا يدري من أين جاء هذا الكلام أو بمعنى هذا الكلام، لا يدري أين مصدره، ولا ندري بأي حاسة تلقى موسى هذا الكلام. وقال فيه بأزلية الروح كما ذكرت وأشياء كثيرة جدا، فهل يجوز؟ وقال فيه بالحلول وبوحدة الوجود وبوحدة الفاعلية أي القول بمذهب الجبر القبيل. هذه العقائد والضلالات الكثيرة موجودة في الضلال لا تجعل من عدنان رجلا يتقي الله تبارك وتعالى ويخشاه ويخاف بإشادته بهذه الكتب من وقوع الشباب في الضلال بسببه، وقد شاهد هو وغيره بأم عينيه كم من الألوف بل لعله من الملايين في العالم الإسلامي تأثروا بفكر هذا الرجل، يتفاوتون في هذا التأثير ثم إنهم يغلون في شخصه حيث إنهم سواء تأثر بقدر كبير أو بسيط تجد عنده من الولاء عندهم الولاء لسيد قطب ما لا يجدونه في نفوسهم لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ولا يجدونه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ذكرت لهم إساءة سيد قطب إلى نبي الله موسى يتشبثون بسيد قطب ولا يرون هذا يضر موسى عليه الصلاة والسلام ولا يضر شخصية سيد قطب، وإذا وقفوا على أطعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون هذا يهز شخصية سيد قطب، فوقعوا في مذهب الإرجاء الغالي. فلا تذكر بدعة كبرى من بدع سيد قطب إلا ويحبون مناظرين عنه وعن قداسته وعن مكانته الكبيرة التي ضخمها الشيطان في أدبرته، فأفسد تصورهم وأفسد عقولهم وأفسد عليهم المنهج السلفي الذي يزعمون أنهم يدينون به. فهل تجد سلفيا في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا يقف هذا الموقف من شخص ملأ كتبه بهذه الأضاليل وهذه الأباطيل وهذه العقائد الممعنة في الضلال؟ إن أمثال هؤلاء يكابرون في وجود وحدة الوجود أو يعترفون بذلك ويقولون سلم منها، ويدعي إمام عدنان أن رسول أن السيد قد راجع عن هذه الأفكار. ولعل أشد بيان في زعمه على توبته وأشد أكبر دليل وكتابه لماذا أعلموني. فإذا كان يا عدنان سيفه قد تاب من هذه مما حوت هذه الكتب، فلماذا تشيل بها ولماذا تشيل عليها شباب الأمة ومن تسميهم شباب الصحبة؟ يا عدنان أهذه هي النصيحة؟ أأنت على منهج أحمد بن حنبل أو على منهج مالك الذي كان يطرد من يرمى بالأرجاء من حلقته؟ أنت على طريقة عثمان بن سعيد الدارمي؟ أنت على طريقة البخاري؟ أنت على طريقة من في التهوين من شأن هذه البدع الكبرى والإشادة بالكتب التي تضمنتها ودفع الشباب من هذا الأسلوب الغالي المرجف إلى هاوية التي هوى إليها سيكون بفكره وبعقيدته وبمنهجه؟ ثم كتاب توبته وهو لماذا أعدموني، ألم يحل فيه على كتبه المشحونة بالضلال كالعدالة والسلام العالمي والمعالم؟ هذا من تقديره على توبته يا عدنان عندك. الفكر الإرهابي وفكر التخريب والتدمير الذي تضمنه هذا الكتاب أهو أفضل منهج عندك يا عدنان؟ هذا هو أفضل منهج عندك الذي خلفه سيد قطب؟ هذا من الكتب التي أصل فيها ما لا يعرف لغيره على وجه الأرض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان رواد الشباب يخدعونهم إلى هذه الدرجة والرائد كما يقال لا يكذب أهله، أنت تغلو في سيد قطب وتقول عنه في كتابك صفات الطائفة المنصورة ومفاهيمها، تقول عن سيد قطب للحرف بعد كلام هذا الداعية المجرب والخريف الصادق على أي طريقة تسيرون وفي أي اتجاه تسلكون؟ أهو خريف صادق وهو تضمن كتابه الذي أحلت عليه الظلال بالحلول ووحدة الوجود والجبر وتحريف دعوة الأنبياء والدعوة الحارة المهلكة إلى منهج الخوارج، بل إلى أغلى وأشد إمعانا في الغلو من الخوارج في تكفير الأمة ظلما وعدوانا؟ فهو يكفر من أطاع حاكما ولو في جزئية ويخرجه من دائرة الإسلام. كيف تحيل على هذا الكتاب وتصف صاحبه لما قال كليمات هزيلة ميتة إنه الخبيث الصادق والداعي المجرب؟ أيا عدنان، تريد أن يقود الطائفة المنصورة؟ تريد أنه إمام لها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الكتاب الطائفة المنصورة تأتي بالأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، وتأتي بأئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى كمالك والشافعي وأحمد والسفيانين والحمادين وغيرهم من أمة أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. ما تأتي بداعية وحدة الوجود والحلول والاشتراكية والضلالات. أهان عليك الإسلام والمنهج السلفي إلى هذه الدرجة والمنزلة الوضيعة؟ هذا من الـ من الـ من الـ من, الـ من إكرام الطائفة المنصورة وإكرام منهجها أن تربطها بفكر هذا الرجل وتعترف في السبيل في أحد أجزائك أنك أكثرت النقل عن سيد قطب وصرحت بأنك تحبه، صرحت بأنك تحبه وتدعي أنك تصحح، وأنت لم تصحح شيئا بل تحارب من يصحح، تحارب المصححين. فقواعدك وإرجافك للطائفة المنصورة وغيرها كلها سراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. ماذا يستفيد الشباب السلفي من هذا الوراء وهذا التأصيل المبني على منهج سيد قطب؟ والتأصيل هذا الذي لم يسبق إليه وترى أنه أصول وأصول الأصول مع الأسف الشديد. يا عدنان عليك أن تتوب إلى الله وتترك للشباب يسير في طريقه، وتترك السلفيين من التدخل في أوساطهم بأفكار سيد قطب وأفكار أمثاله، وتريد أن تفرضه على السلفيين وينقادون لك طوعا أو كرها، وذلك ومنهجهم يرفض هذا ولا ينقاد لك ولا لأمثالك. ولو أن إماما أخطأ فقاعدتهم العظيمة الأصيلة كل يؤخذ من قوله ويرد، تمنعهم من السير وراءك إلا من في قلبه مرض وقد أنهكه فكر سيد قطب، فإنه لا بد أن يلهث وراءك. فخير لك يا عدنان أن تتعلم العلم الصحيح من منابعه الصحيحة وتقدمه، إن كان عندك قدرة على التقديم تقدمه خالصا نقيا كما تركه محمد صلى الله عليه وسلم وورث عنه الأمناء من صحابته الكرام ومن التابعين الإحسان، وبلغوه إلى الأمة نقيا خالصا، وحاربوا أهل البدع وحاربوا بدع في كتبهم كما أشرت إلى ذلك سابقا. فأين أنت من هؤلاء الصفة المختارة وهذه الطائفة المنصورة التي ذبت عن السنة ولا تزال تذب عنها؟ أما أنت فما رأينا لك ذبا عنها، وما رأيناك تؤصل وتذب إلا عن سيد قطب وأمثاله، ومع ذلك تدعي أنك من حمل بدواء السنة مع الأسف الشديد. ويقول عدنان في حديثه عن الغلو في مقاله هذا: والتنطع والغلو والتطرف ألفاظ لمعنى واحد، وهو مجاوزة الحد الشرعي تقربا إلى الله، ورفع الحكم الشرعي إلى درجة أعلى من التي وضع الشرع فيه بوية الأجر. يقول: فالواجبات عند بعض الناس أركان، والسنن واجبات، وتارك الواجب مرة أو مرتين فاسق ضال، وتارك المندوب عاص، ومؤخر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة أو دفع مفسدة كبيرة منافق، والمبطئ في الاجتهاد خبيث، والفاعل معصية فاسق، والواقع في بدعة مبتدع، والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مداهن، والدعاء للحكام بالهداية تواطؤ، ووعظ الحكام سرا خيانة، وفرح العباد على المنابر عبادة. وللمسألة تفصيل دقيق في كتاب التطرف يسر الله طبعه. وإذا حل الغلو حل الاعتدال، وإذا حل الغلو رحل الاعتدال، وحل الانحراف والفساد، فإن الغلو مفسد للعدل، مبطل للإنصاف، مبخس للناس أشياءهم، وسيرة الخوارج من الشواهد على ذلك.
إننا ولله الحمد نحارب الغلو والتطرف، وهذه كتبنا ولله الحمد ما هي إلا حرب على الغلو والتطرف، ودعوة للناس إلى منهج الله الحق المعتدل وإلى الإنصاف. وأنا أرى عدنان، أرى أن عدنان يسقط عليه المثل، أراد أن يكحلها فأعماها، يريد أن يعالج في زعمه الظلم والإجحاف فوقع في شر مما ينهى عنه. يريد أن يبين لنا هؤلاء الغلاة الذين جعلوا الواجبات أركانا والسنن واجبات، وجعلوا تارك الواجب مرة أو مرتين فاسق ضال، وتارك المندوب عاص ومؤخر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة أو دفع مشكلة كبيرة منافق، والمخطئ في الاجتهاد خبيث، والفاعل معصية فاسق، والواقع في بدعة مبتدع، والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مجاهد. أريد أن يبين من هي هذه الجماعة ومن هم. أما نحن فنظن والله أعلم ولا نحقق أنه يريد بهذا السلفيين، فإن كان هذا موجودا في كتبهم فليبينه، أو كان موجودا في كتب غيرهم فليبينه، وإلا فقدف الكلام على عواهنه يجعل كل الناس يتوهمون أنه يقصده، فلا بد من تحديد الأشخاص وتحديد المصادر التي تضمنت هذا الغلو في الأحكام الشرعية. ونحن نقول قد يوجد وقد هو موجود أناس يطعنون في الحكام ويطعنون في من يدعو لهم، هذا شيء موجود، والغالب أنهم ممن يدافع عن عدنان وممن يسيرون على طريق طيب قط، وقول وسيرة الخوارج من الشواذ على ذلك. نعم على ذلك، وسيرة السيد قط أشد شاهدا على ذلك، وكتابه الضلال والمعالم من أكبر الشواهد على الغلو في تكفير الأمة ظلما وعدوانا، وعلى التنطع والغلو الذي يحذر من عدنان ثم في نفس الوقت يحيل على كتب الغلو وعلى الكتب التي امتلأت بكتب الخوارج.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نكتفي بنقل هذا القدر من المقال والتساؤل عنه، ثم الإجابة المباركة التي سمعتموها في جواب فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ثم ننتقل إلى أسئلة أخرى تتعلق بشخص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. سؤال: هناك كلام لعدنان عرعور فيكم قاله في ندوة في هولندا معقبا به على كلام أثنى به عليكم الشيخ أبو صهيب أحمد سلام الذي كان مشاركا له في هذه الندوة، وهو ما يأتي.
هي مسألة مدام ذكرت أسماء، فهذا رأي الشيخ أبي صهيب حفظه الله، ولما ذكر اسم لابد أن نضطر لذكر ما يقابل ذلك. فالشيخ ربيع على فضله رجل لا يتثبت ويسمع خبر إذا لقن تلقن، ويمكنه أن يحكم على رجل بمجرد مكالمة هاتفية، فلذلك لا يقبل قوله بعموم إلا بعد التثبت منه. ولقد طعن في كثير من أهل العلم ليس له أهل في الطعن بهم، ولما يسأل عن بعض الأدلة لا تجد عنده دليل سوى مكالمة من هاتف من شرق الأرض أو من غربها، لا رأى الرجل ولا تثبت. وقد طعن بأناس الحق يقال يستطيعهم من أهل السنة والجماعة، وسبقوه إلى منهج أهل السنة والجماعة، ولما كان متحسبا كانوا هم من أهل السنة والجماعة، فيرفع أحد السماعة ويقول له فلان كذا فيصدقه. فالشيخ ربيع على علمه وفضله لا يؤخذ بقوله بهذا إلا بعد التثبت، ولكل واحد منا رأيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كلام لا أساس له من الصحة، ونرى عدنان كثيرا ما يلح على التثبت، وخاصة في هذه الندوة فإنه بالغ في قضية التثبت بما قد لا يقوله السلف الصالح أهل الورع وأهل التثبت، ولكن الطبع كما يقال يغلب الأدب، فضوابطه وأصوله كأنما يضعها لغيره، فهو لا ينضبط بها، لا تثبت ولا تصحيح بدون تجريح كما يقول، ولا ترى لهذه القواعد ألفا على هذا المسكين. أنا أطالبه بإثبات كل كلمة قالها هي في هذا الكلام، فإن عجز عن إثبات هذه الدعاوى المخترعة فليعرف الناس الحكم على هذا الرجل و وليعرفوا مدى جرأته على الطعن في الناس ظلما وعدوانا للحافة. أنا يا عدنان أحكم على رجل بمجرد مكالمة هاتفية، وهذه كتبي وهذه أشرطتي ومحاضراتي، فأين وجدت هذا الأسلوب مني؟ في أي كتاب وفي أي شريط وفي أي مجلس؟ أنا أطالبك بجد وإلحاح أن تثبت وتقدم الأدلة الواضحة على صحة ما أرسلته لي في هذه النجمة، وأرجو وألح أن تثبت لي في أولئك الكثير من أهل العلم الذين طعنت فيهم وأنا لست أهلا لأن أطعن فيهم، وأريد أن تأتي بكلامي الذي وجه لي وأنا قد طعنت في كثير من هؤلاء الناس، فلا أجد دليلا سوى مكالمة هذه من شرق الأرض. فإن عجزت يا عدنان ولي الحق الكامل في مطالبتك بهذه الأدلة، فإن عجزت فليعرف الناس من أنت، ويعرف الناس أهل الصدق والتلبس إن شاء الله، وأنا لا أعرف هذا الذي وصلت به عن نفسي إن شاء الله، وأنا إن شاء الله ما أكتب في فلان أو فلان إلا دبا عن دين الله وعن منهج الله وعن صحابة رسول الله وعن أئمة أهل الحديث وعن السلفيين في كل مكان، ولا أعرف عن نفسي أنني أتكلم في السلفيين أهل السلفية المحضة، أما قد يكون سلفيون لباسا والحقيقة أنهم أهل بدع وأهل أهواء وأهل تأذب، أنا أتكلم في هذا الصنف وإن سميتهم سلفيين، لأن السلفية عندك أرخص رخيص، فالذي عنده 50% من السلفية أو 15% أو عنده حتى 1% هذا عندك سلفي، فيمكن أن أتكلم في هذه الأصناف من 15% إلى ما دونها، يعني 15, 14, 13, 10, 9, 7. أما سلفي صحيح فهذا والله أرى الواحد منهم خير من الأرض من أعشار وأجساء وأسباع من يلبسون لباس السلفية. أما التحزب الذي رماني به وقال إنني طعنت بأناس سبقوني إلى السلفية، الظاهر أنه يقصد نفسه وأنه سبقني إلى السلفية كما صرح بذلك في شريط آخر، وأنه سبقني إلى السلفية 15 سنة. ومع الأسف الشديد أنا ولله الحمد لم أكن في لحظة من اللحظات حزبيا، وإنما تعاونت مع الإخوان المسلمين لأخرجهم من ضلالهم ومن حزبيتهم بناء على وعد منهم أنهم يربون على المنهج السلفي ويطاردون أهل البدع من صفوفهم. شرطت عليهم هذين الشرطين ومشيت معهم لإصلاحهم بالمنهج السلفي الذي أدين الله به والذي لم أخنه لحظة واحدة، فأتجاوب مع الإخوان المسلمين أو غيرهم. لهذا ولله الحمد لا تجد مني كلمة واحدة تسند أي منهج فاسد، سواء منهج الإخوان المسلمين أو التبليغ أو غيرهم. أما عدنان الذي يقول إنه سبقني إلى السلفية 15 سنة، فلا تجده إلا مؤصلا للذب عن البدع وأهل الذب عن أهل البدع. ومن تأصيلاته الفاسدة للذب عن أهل البدع قاعدته التي يرددها كرات ومرات كما يقول هو: نصحح ولا نجرح، وهي قاعدة فاسدة لا يعرفها السلف الصالح، فهم يصححون بدون تجريح كثيرا وكثيرا، وقد يصححون مع التجريح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجرح ولا يصحح، وقد يصحح ولا يجرح، وقد يجمع بينهما. وهذه القاعدة التي يرددها لا أثر لها في مواقفه ولا في تصرفاته ولا في شيء من أعماله، بل هو كلام في كلام. والقاعدة الثانية الفاسدة، أفسد القواعد وأفسد المناهج، وهو منهج الموازنات الذي تكلمنا عليه سلفا، والذي غلا فيه وأضاف إليه ما لم يقله غلاة ذلك المنهج. هذه كلها نصرة للتحزب، وأنا ما أقول إن له حزب ينظمه، والله أعلم، هذا يعلم الله، لكنه متحزب لسيد القرن وغال فيه وداعية إلى كتبه ومنهجه، ومبالغ في تمجيد تأصيله الفاسد، وأبرأ إلى الله مما نسبه إلي من هذا التحدي. ولله الحمد كما قلت لم أنصر حزبا واحدا حتى بكلمة واحدة، وإنما كنت حينما كنت أتعاون مع من أشرت إليهم، إنما كنت أصحح لهم فعلا وأنصح لهم فعلا، وكان خصومات تدور بيني وبينهم، ولله الحمد كل ذلك من أجل المنهج السلفي الذي أجيد الله تبارك وتعالى.
سؤال آخر فضيلة الشيخ، قال عنكم عدنان عن ربك شريف قواعد الإنصاف في محاضرة له ألقاها في هولندا بعد الندوة الثالثة ذكرها، ما يأتي؟
وأول علامة من علامات الظالم لنفسه أن يجعل الحق محصورا، حتى ولو قال الشيخ ناصر الدين الألباني رافع رايه الجرح والتعذيب فلان، أولا الشيخ ناصر الدين الألباني ليس نبيا، اثنين قالها وأصاب فيها فلا تدل هذه على أنه عصمه من الخطأ. وين الإنصاف؟ الإنصاف أن تفتش عن القول بدليله.
فما تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنا سمعت هذا الكلام من الشريط الذي ذكرتم سلفا قواعد الإنصاف، وهذا الشريط يحتاج إلى يعني قراءة وكشف ما عند عدنان من أخطاء ومغالطات ومجافات الإنصاف الذي يتظاهر في الدعوة إليه. فهو قبل هذا الكلام الذي سمعته وهو يتعلق به، قال إن الأسماء خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عدا الأنبياء يكون الحق هنا وهناك ولو هناك، يعني أنت لا تنسيك أن الحق عندك، بل أنت دائما في شك، فأنت لا ترسك على الحق إذا خاصبت جهميا رافضيا معتزليا حزبيا إلى آخره، فلا تقول أن الحق عندك، الحق مقسم هنا وهنا، فأنت مسكين في حيرة. أما نحن فالحمد لله لا ندعو إلا على ما دليل الله أنه حق، ولا ننافح فيما ننافح فيه إلا ما نعتقد في قرارة أنفسنا أنه حق، ومعتقدين أن خصمنا على الباطل، وهذا عليه أهل السنة والجماعة. فهل كان أحمد حينما كان يقاصل في قضايا الجهمية ومن القضاء كان على شك ويأتي مثل هذه يقول في مثل هذه الحيرة، يمكن الحق عندي، يمكن عند أبي لؤاد، يمكن عند الجهمية، يمكن أن هذا الحديث، هل كان السلف على هذا؟ هل هذا من القواعد التي يعني تجعل المؤمن الصحيح المتمسك بالكتاب والسنة تجعل منه رجلا مطمئنا واثقا أنه على الحق؟ أو تجعل الشاب الذي يصيب في بلبلة وحيرة في شك وفي أوهام يبقى وراء الحق عنده الأخاص عند الجامعية عند الروافض عند المعتزلة عند الحزبيين القائلين بالاشتراكية والقائلين بوحدة الوجود والقائلين إلى آخره إذا خاصم أهل هذه العقائد يمكن يكون في شك على هذا الذي فرعنا. أما نحن فوالله ندين الله عز وجل أننا في كل ما خاصمنا فيه أهل بدع أننا في ديننا ولنا على ذلك الأدلة. أما الأخطاء في غير ما نخاصم فيه وفيهم غير ما نخاصم فيه فهذا مستمر. بل حتى لما تزيد يمكن لك أنا شخصيا وغيري من جميع المجلس السلف والله يدين أننا الحق مستفيدين نقول لك أنه صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله. فرسول الله شهد هذا الحق وقال هم من كان على أصحابي وحكم الفرق الأخرى بأنها من فرق النار بأنها الباطل. ونأتي الآن إلى هذا الكلام الذي يتعلق به يعني الشيخ ناصر حفظه الله. أنا أكتب أسئلة فقرأ كتبي وقال ما وجد عليها قال الباقي ما وجد عليها كما أعتقد أنا أنني فيما انتقدت فيه سيدكم وانتقدت فيه غيره أعتقد أنني فيه على الصواب وأن غيري على الباطل. والكلام الذي سمعته من الشيخ الألباني وأني على الحق وأني أتكلم بعلم أكده في تعليق له على العواصم فقال حفظه الله بعد في خاتمة هذا الكتاب بعد أن قرأه قال كلما رددته على سيدكم حق وصواب ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. هذه تؤكد مواقف الشيخ الألباني من نصرة الحق وأهله الذي لم نرى من أدنان الذي يلصق نفسه بالألباني لم نرى منه كلمة ألباني تلاميذه كل السلفيين الخلص الصادقين يؤيدون بأن الحق وأيدني الشيخ نباز وأيدني الشيخ الفوزان وأيدني الشيخ العثيمين ولم يخالفني إلا الحزبيون والقطبيون ومنهم عدنان القطبي المستميت في الدفاع عن سيد القطب والذي يقوم بالحركات شرقا وغربا لمناصرة ما يدعو إليه وهو التأييد لسيد القطب. أفلا تقول كلمة من الحق يا عدنان إن الهوى قد أخرسك عن تأييد الحق وجعلك مكافحا منافحا لمن يخدم الحق ويدعو إليه ويدافع عنه.